بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله. قلنا في بداية الحديث أن البحث يقع في ثلاث حالات، في أو ثلاث أوجه، وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، وأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له. وأما القسم الرابع وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مخالف لا، بمعنى أنه لا مضاد ولا مماثل، فهو جائز حتما وممكن ولا بحث فيه. إنما البحث في هذه الأمور الثلاثة: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، وأخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له. انتهينا من البحث الأول، يعني من البحث حول أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم في موضوع نفس ذلك الحكم. هذا ما انتهينا منه. الآن نبحث حول أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، ثم بعد ذلك في موضوع حكم مماثل له. أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، مثاله أن يقول مثلا أنك إذا قطعت بوجوب الصلاة عليك حرمت عليك هذه الصلاة، أو عليكم السلام، أو إذا قطعت بحرمة شرب الخمر جاز لك شربه مثلا، أو أي حكم من الأحكام التكليفية الخمس الأخرى، أو إذا قطعت بالوجوب أصبح مكروها. نفس هذا الشيء الذي حصل لك القطع بوجوبه، إذا قطعت بوجوبه أصبح نفس هذا الشيء الذي قطعت بوجوبه أصبح مكروها، أو أصبح مباحا، أو أصبح مستحبا، أو حراما، لأن الأحكام التكليفية الخمس كلها متضادة فيما بينها كما درسنا من قبل. الأحكام التكليفية الخمس متضادة فيما بينها. فلو أن الشارع قال المولى، لو قال لنا بأنك لو قطعت بأحد التكاليف الخمس حصل عليك تكليف آخر من هذه التكاليف الخمس في نفس المورد، في نفس متعلق ذلك الحكم، حصل لك حكم آخر، وبما أن هذه التكاليف الخمس متضادة، فهذا يعني أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، بمعنى الوجوب والاستحباب، أو الوجوب والكراهة، أو الوجوب والحرمة، كلها متضادة. فلو أنه قال لنا بأنك إذا قطعت بالوجوب صار مباحا، أو إذا قطعت بالوجوب صار حراما، أو إذا قطعت بالوجوب صار مستحبا، بأي صورة من هذه الصور، لو قال لنا ذلك لكان هذا يعني أنه أخذ القطع بالوجوب في موضوع الاستحباب، أو أخذ القطع بالوجوب في موضوع الحرمة وما شابه، يعني أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له، أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له. هل هذا ممكن أو مستحيل؟ طبعا هذا مستحيل، والدليل على استحالته هو الدليل الذي سبق أن تمسكنا به لإثبات استحالة سلب المنجزية عن القاطع في بحث القاطع في أوائل الكتاب. تتذكرون قلنا بأنه لو أن المولى أراد أن يسلب المنجزية عن القاطع كان عليه أن يحكم بمخالفة القاطع، أو يجوز لنا مخالفة القاطع، وهذا التجويز حكم مضاد لما قطع به المكلف. كنا نقول بأن المولى لو أراد سلب المنجزية عن القاضي يعني أنه يرخصنا في مخالفة هذا القاضي، وهذا الترخيص ما هو حكم من الأحكام، وهذا الحكم مضاد لما قطع به المكلف. وعلى هذا الأساس كنا نقول هناك بأن هذا الترخيص إما حكم ظاهري أو حكم واقعي. إن كان حكما واقعيا وقع التضاد بينه وبين الحكم الذي قطع به المكلف، إما تضادا واقعيا أو تضادا في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل، لأنه إن كان قطع المكلف مصيبا للواقع وقع التضاد واقعا بين ما قطع به المكلف وبين هذا الترخيص، وإن كان قطع المكلف غير مصيب للواقع يعني عن خطأ قطع بهذا الحكم، ففي الواقع ما راح يصير تضاد، لكنه في اعتقاد هذا القاطع يصير تضاد، وهذا أيضا مستحيل، لا يصدق بمجيء ترخيصا واقعيا رغم قطعه بالوجوب الواقعي، فهو لا يصدق، لأنه هذا يؤدي إلى التصديق بالضدين، والتصديق بالضدين مستحيل. إذن وعلى هذا الأساس إن كان هذا الترخيص ترخيصا واقعيا فهو يستلزم التضاد إما واقعا أو في اعتقاد المكلف، وكلاهما مستحيل. وإن كان هذا الترخيص ترخيصا ظاهريا فالترخيص الظاهري بحاجة إلى شك، ولا يوجد شك مع القاض، وهذا في مورد القاض لا مجال للحكم الظاهري. هذا البيان الذي كنا نتمسك به سابقا لإثبات استحالة سلب المنجزي عن القاض. يقول السيد الشهيد هنا، يقول بأنه في الحقيقة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له هو يعني سلب المنجزية عن القاضي، هو عين ذلك البحث السابق الذي عنوناه بعنوان سلب المنجزية عن القاضي، هذا تعبير آخر عن ذاك، وذلك باعتبار أنه فلو افترضنا أن المولى يقول للعبد إذا قطعت بوجوب هذا الشيء حرم عليك، أو أي حكم آخر من الأحكام التكليفية الأخرى غير الوجوب، استحب عليك، أبيح عليك، إذا قطعت بوجوب هذا الشيء أبيح عليك هذا الشيء، أو حرم عليك هذا الشيء، أو استحب عليك، أو كره عليك، هذه التكاليف الأربع بما أنها مضادة مع الوجوب، فلو أن المولى قال للقاطع بأنك رغم كونك قاطعا بالوجوب يثبت عليك ذاك الحكم الآخر، لكان هذا يعني سلب المنجزية عن القاطع، يعني التجويز في مخالفة القاطع، لأنه إن كان مستحبا يعني يجوز تركه، إن كان مكروها أيضا يجوز تركه، إن كان حراما أيضا يجوز تركه، بل ألزم بتركه، كل ذلك تجويز لمخالفة هذا القاطع، لأنه قاطع بالوجوب، هو قاطع بالوجوب، فلو حكم الشارع بأنه في نفس الوقت الذي هو قاطع بالوجوب هذا الشيء أصبح مستحبا عليه، أو واجبا، أو عفوا، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا، هذه التكاليف الأربع لو حكم ببعضها بالرغم من ثبوت القاطع للمكلف بالوجوب، لو حكم بأحد هذه التكاليف الأربعة الأخرى لكان هذا تجويز له في مخالفة القاض، معنى أنه يرخصه في مخالفة القاض، وعندئذ نقول بأن هذا الحكم الذي بسببه يرفع اليد عن العمل بالقاض، هذا الحكم الثاني الذي بسببه يرفع اليد عن مخالفة القاض يرفع اليد عن العمل بالقاض، هذا الحكم الثاني يقع التضاد بينه وبين ذاك التكليف المقطوع، يعني وبين الوجوب الذي قطع به، فيقع التضاد بينهما إما بنفس الطريقة السابقة التي كنا نقول بها، يعني إما هذا التضاد تضاد واقعي كما إذا كان هذا القاطع مصيبا للواقع، إن كان قطع المكلف مصيبا للواقع فيقع التضاد واقعا بين ما قطع به وبين هذا الحكم الجديد الذي صدر من الشارع، يقع التضاد واقعا وهو مستحيل، وأما إن كان هذا القاطع غير مصيب للواقع فيؤدي إلى التضاد في اعتقاد المكلف، لا التضاد الواقعي بل التضاد في اعتقاد المكلف، وهذا أيضا مستحيل، لأن الاعتقاد بالتضاد كما أنه تحقق التضاد مستحيل، الاعتقاد بالتضاد أيضا مستحيل. فهذا أيضا مستحيل. وعليه وحكم ظاهري بعد هنا من قسم أنه إما حكم واقعي أو ظاهري، لأن كلامنا فعلا حول الحكم الواقعي، ليس كلامنا حول الحكم الظاهري، هنا فعلا كلامنا حول الحكم الواقعي. فبعد من قسم أن هذا الحكم هل هو واقعي أو ظاهري، لأننا الآن نبحث في الأحكام الواقعية، أنه هل يمكن للشارع على مستوى الحكم الواقعي أن يأخذ العلم بحكم في موضوع حكم مضاد له. فهذا على مستوى الحكم الواقعي نتحدث. وعليه فنفس البرهان الذي تمسكنا به لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع، نفس البرهان نتمسك به هنا لإثبات استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله. وأما الافتراض الثاني يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له فهو مستحيل، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين. لو أن المولى قال لنا بأنك إذا قطعت بوجوب الصلاة أحل لك أو حرمت لك الصلاة أو أكرهت لك أو استحبت لك، أي حكم آخر مضاد للوجوب، أي حكم آخر مضاد للوجوب لو شرعه لمن قطع بالوجوب، كل من قطع بالوجوب جرى عليه حكم آخر غير الوجوب، هذا سيحصل بذلك سيحصل له الاعتقاد بالمتضادين وهو مستحيل. الاعتقاد بالمتضادين مستحيل سواء كان في الواقع هذان المتضادان ثابتين أو لم يكونا ثابتين، الاعتقاد بذلك مستحيل. ولهذا يقول لأن القطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين، يعتقد باجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني وما بل ما دام هو قاطع بالحكم الأول يستحيل أن يصدق بالحكم الثاني. وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله سيكون عبثا. وفي حالات إصابة القاطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقتان، أما إذا افترضنا أن هذا القاطع مصيب للواقع فهذا التضاد سوف لا يكون في اعتقاد المكلف فحسب، بل يكون التضاد تضاد واقعي وحقيقي، وهذا مستحيل بالأولى. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، كما أننا سابقا كنا نقول بأنه سلب المنجزية عن القاطع بطريقة أن يرخص المولى مخالفة القاطع، أن يقول له بأنك متى ما قطعت بهذا الحكم رخصت لك مخالفته. كنا نقول أن هذا الترخيص حكم مضاد لما قطع به، هنا أيضا نقول أي تكليف آخر غير التكليف الذي قطع به لو شرعه له لكان هو مضاد لما قطع به. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقاطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع، يعني نفس البرهان يجري هنا. وأما الافتراض الثالث يعني افتراض أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له، أن يقول له إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك نفس هذه الصلاة التي قطعت بوجوبها، يعني يجعل بجعل ثان نفس هذا الوجوب يجعل بجعل آخر بحكم آخر، ويؤخذ في موضوعه القطع بالحكم الأول، لكن هذان الحكمان ينصبان على مصب واحد على شيء واحد، يقال بأن هذا أيضا مستحيل، يقال بأن هذا أيضا مستحيل بنفس بيان الاستحالة في أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، لكن بتبديل استحالة اجتماع الضدين باستحالة اجتماع المثلين، كما كنا نقول بأنه إذا أخذ المولى القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له استلزم وقوع التضاد إما واقعا أو وقوع اجتماع الضدين إما واقعا أو في اعتقاد المكلف وهو مستحيل. هنا نقول أنه لو أن المولى أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له استلزم اجتماع المثلين إما واقعا أو في اعتقاد المكلف، واجتماع المثلين مستحيل كما أن اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع المثلين أيضا مستحيل، يعني اجتماع بياضين على ورقة واحدة مستحيل، اجتماع بياضين على ورقة واحدة إلا إذا يشتد، يعني إذن هو بياض واحد ليس بياضين، بياض واحد يشتد فهذا ليس اجتماع بياضين. فبلي بالنسبة إلى اجتماع حكمين متماثلين أيضا يقال كذلك، يقال أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل، مستحيل لأنه بمنزلة اجتماع المثلين بمنزلة اجتماع بياضين على ورقة واحدة هذا مستحيل. وأيضا نقول مستحيل سواء واقعان أو في اعتقاد المكلف أيضا، كما أن واقع تحقق المستحيل لا يمكن، الاعتقاد بالمستحيل أيضا لا يمكن. إذن ففي باب أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له كنا نقول بأنه يستلزم التضاد إما واقعا أو في اعتقاد المكلف، وهنا نقول في باب أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل له نقول بأنه يستلزم الاجتماع المثلين، يستلزم اجتماع المثلين إما واقعا أو في اعتقاد المكلف وهو مستحيل. فالبرهان هو البرهان السابق بتبديل الضدين إلى المثلين، نفس البيان السابق، نفس البرهان السابق بتبديل محذور اجتماع الضدين إلى محذور اجتماع المثلين، هذا بيان القول بالاستحالة. وعندئذ قد يقول القائل بأنه قم نلتزم بالتأكد، لا تسميه بحكمين مستقلين، سميه بحكم واحد مؤكد من يعني من حيث النتيجة يندمج الحكمين أحدهما بالآخر ويصبح حكما واحدا مؤكدا. يمثل لذلك بمثال ما إذا وقعت نسبة نسبة العموم والخصوص من وجه بين متعلقي تكليفين، كما إذا قال مثلا أكرم الفقير وقال أكرم العالم، هذان حكمان بل وهو وجوب الإكرام متماثلان يجتمعان على مادة الاجتماع، من كان فقيرا وعالما فسيجب إكرامه بوجوب إكرام الفقير ويجب إكرامه أيضا بوجوب إكرام العالم، كلا الوجوبين المتماثلين يجتمعان على مادة الاجتماع، يجتمعان على مادة الاجتماع. هناك كيف تنحل مشكلة اجتماع المثلين؟ هناك أليس يقال بأنه اجتمع عليه حكمان متماثلة؟ خب يقال في حل ذلك، في حل مشكلة استحالة اجتماع المثلين، يقال بأن هذا في مادة الاجتماع يتحول إلى حكم واحد أشد، يتحول إلى حكم واحد آكد، آكد وأشد، هذا طريقة الحل. فيما نحن فيه هم أيضا قد يقال بذلك، قد يقول القائل بأنه لو أن المولى قال إذا قطعت بوجوب شيء وجب عليك ذلك الشيء بوجوب آخر، فهذا هذان الوجوبان يندمجان ويتحولان إلى وجوب واحد أشد وآكد. هذه طريقة حال قد يتمسك بها. لكن السيد الشهيد هنا رضوان الله عليه يقول بأنه إنما يمكن القول باندماج أحد الوجوبين في الآخر وتحولهما إلى وجوب واحد آكد وأشد، إنما يمكن القول بذلك في وجوبين عرضيين في مستوى واحد من حيث الرتبة، يمكن أن يندمج أحدهما في الآخر إذا كان عرضيين في عرض واحد، مثل مثال وجوب إكرام الفقير ووجوب إكرام العالم، لا وجوب إكرام الفقير يتوقف على وجوب إكرام العادل ولا وجوب إكرام العادل يتوقف على وجوب إكرام الفقير، فهما في عرض واحد بالإمكان أن يجتمعا في رتبة واحدة، إذا اجتمعا في رتبة واحدة اندمج أحدهما في الآخر، هذا معقول. لكن فيما نحن فيه بما أن رتبة هذين الوجوبين متفاوتتان، فلا يجتمعان في رتبة واحدة حتى يمكن اندماج أحدهما في الآخر، لأن الوجوب الثاني يتوقف على القطع بالوجوب الأول. إذن فالوجوب الثاني في رتبة متأخرة عن الوجوب الأول، وعليه فهما لا يجتمعان في رتبة واحدة حتى يمكن اندماج أحدهما في الآخر. إذن فهذا الطريقة للحل غير تامة. إذن نفس القول باجتماع المثلين في مثل الأحكام الشرعية الاعتبارية، هل يمكن أو لا يمكن؟ لابد من إن أردنا الحل لابد وأن نبحث عن الحل في أصل الفكرة، لا بطريقة الاندماج، لا بطريقة الاندماج، بل في أصل الفكرة لابد وأن نبحث عن حل. وربما سيشير في بحث أعلى، ربما يقول بإمكانية ذلك، على أساس أن الأحكام الشرعية الأحكام هي أمور اعتبارية، والاجتماع المثلين فيها ممكن لأنها أمور اعتبارية، وأما اجتماع الضدين إنما لم يمكن لأنه يستلزم سلب المنجزية، لأنه يستلزم سلب المنجزية، وإلا فمجرد الاستحالة بما هي ضدان أو بما هي متماثلان، هذا في الأمور الاعتبارية ربما يقال بأنه لا بأس بذلك في الأمور الاعتبارية. وعلى كل حال السيرشيل يكتفي بهذا المقدار هنا، يقول بأنه طريقة الحل بالقول باندماج الحكمين ضمن حكم واحد آكد وأشد، هذه الطريقة للحل غير جارية في بحثنا، لأن الوجوبين من رتبتين لا من رتبة واحدة. بهذا المقدار السيد الشهيد هنا يكتفي. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، يعني محذور استحالة اجتماع الضدين لكن بتبديل الضدين إلى مثلين، فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير، يندمج أحدهما في الآخر ويتحولان إلى حكم واحد آكد وأشد، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير، يعني في مادة الاجتماع. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب، يعني ولا ترتب بينهما. إن كان الحكمان في رتبة واحدة أمكن القول بتوحدهما وبل اندماج أحدهما في الآخر، أما إذا كان من رتبتين فكيف يتوحدان؟ فهل أن هذا يتوقف على نفسه؟ لو توحدا يعني أنه أصبح متوقفا على نفسه، لأن المترتب والمترتب عليه توحد، إذا توحد يعني أصبح متوقفا على نفسه، وهذا مستحيل، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال، يعني كما في مثال أكرم الفقير وأكرم العادل، لا في المقام، حيث أن أحدهما، يعني في مقامنا في بحثنا، أحدهما أحد الحكمين متأخر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به، إذا قطعت بالوجوب وجب عليك، فهذان وجوبان مترتبان ليس في عرض واحد، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد، الواجب التوصلي والتعبدي. من جملة الأبحاث التي تعرض في بحث الأدلة العقلية هو أنه هل يمكن أخذ قصد امتثال الحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، وهذا بحث مشابه لأخذ القاطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بدلا عن القاطع قصد الامتثال، كما كنا نبحث سابقا أنه هل من الممكن أخذ القاطع بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم. هنا بدلا عن القاطع بحكمين نقول هل يمكن أخذ قصد امتثال حكمين في موضوع نفس ذلك الحكم، وهذا يرتبط بالفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدأ في هذا البحث بالإشارة إلى الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. أنتم تعرفون بأن الأحكام الشرعية على قسمين، قسم منها لا يصح إلا مع قصد الامتثال، طبعا بناء على تفسير قصد القربة بقصد امتثال الأمر، أما إذا فسرنا قصد القربة بتفاسير أخرى فالبحث سيكون بشكل آخر. الآن نبحث بناء على تفسير القصد الذي يشترط في العبادات، قصد القربة الذي يشترط في العبادات هو قصد امتثال الأمر، بمعنى قصد امتثال الأمر. فعندئذ نقول أن الأحكام على قسمين، قسم منها ما يشترط فيها قصد امتثال الأمر، بمعنى أن المكلف لو لم يقصد فيها هذا القصد لكان عمله باطلا وكان عليه أن يعيد. وقسم منها ليس كذلك، لا يشترط فيها قصد امتثال الأمر، فسواء قصد المكلف هذا القصد أو لم يقصد، لو صدر منه ذات العمل لكفى، ويسمى الأول بالواجب التعبدي ويسمى الثاني بالواجب التوصلي. عندئذ يقع الكلام في أنه ما الفرق بدقة بالتحليل، ما الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي؟ هل أن هذا الفرق الذي ذكرناه بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، هل أن هذا الفرق فرق في عالم جعل الحكم، الجعل الاعتباري للحكم الذي هو المراد الجدي للدليل الذي يصدر من المولى، بمعنى أن الحكم الذي صدر في الواجبات التعبدية أخذ فيها قيد، والحكم الذي صدر من المولى في الأحكام التوصلية لم يأخذ فيها قيد، في مثل وجوب الصلاة الشارع عندما شرع هذا الحكم أخذ قيدا في تشريعه فأوجب علينا الصلاة المقيدة بقصد امتثال هذا الأمر، أمره بوجوب الصلاة المقيدة بقصد امتثال هذا الأمر، أخذ هذا القصد، أخذ هذا القيد في الواجب. لكن عندما أمر بوجوب الإنفاق على الزوجة، أمر بوجوب الإنفاق على الزوجة بدون هذا القيد، أمره بذات الإنفاق على الزوجة بدون قيد قصد امتثال الأمر. هل هكذا؟ هل أن الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي الفرق بينهما راجع إلى عالم الحكم؟ فحكم الواجب التعبدي مقيد، وحكم الواجب التوصلي بل مطلق، هل هكذا؟ أو أن الفرق بينهما غير راجع إلى عالم الحكم بل راجع إلى عالم الملاك فحسب، بمعنى أن الحكم في كليهما مطلق، المولى يأمرنا بذات الصلاة كما يأمرنا بذات الإنفاق على الزوجة، فالواجب التعبدي والواجب التوصلي من حيث عالم الحكم سيان، لا يوجد هذا القيد لا في هذا ولا في ذاك في عالم الحكم، وإنما نحن اطلعنا بإجماع بضرورة فقهية بإخبار آخر من قبل المولى بوجه من الوجوه، اطلعنا على أن ملاك الواجبات التعبدية مختص بحالة بل حصول هذا القاصد، لا يحصل الملاك إلا بحصول هذا القاصد قصده امتثال الأمر. اطلعنا على أن الملاك يكون بهذا النحو، الملاك مشروط، ترتب الملاك مشروط بهذا الشرط، مشروط بشرط قصد امتثال الأمر، بينما الواجب التوصلي ملاكه ليس مشروطا بهذا الشرط، فالفرق بينهما في عالم الملاك فحسب لا في عالم الحكم. وقع الكلام في أن الفرق بينهما بأي نحوين، هل الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي الفرق بينهما يكمن في عالم الحكم أو في عالم الملاك فحسب لا في عالم الحكم. ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في استحالة ذلك وعدم استحالته في عالم الحكم. إن قلنا بأن أخذ قصد امتثال الأمر في موضوع قصد امتثال حكم في موضوع نفس ذلك الحكم مستحيل، إن قلنا بأن ذلك مستحيل، إذن هذا سيبقى الفارق بينهما في عالم الملاك فحسب، يعني في عالم الحكم لا يظل فرق بينهما لاستحالة إدخال هذا القيد. إن قلنا باستحالة هذا القيد فسيكون الحكم في الواجب التعبدي والواجب التوصلي سيان، لا يقيد بهذا القيد، لا في الواجب التعبدي ولا في الواجب التوصلي لاستحالة هذا القيد، ويبقى الفرق بينهما في عالم الملاك فحسب. وأما إن قلنا بإمكانية ذلك فعندئذ نقول بأن الحكم مقيد، لا داعي إلى دعوى الفرق بينهما في عالم الملاك فحسب، لا الحكم يقيد وعليه. فلكي نعرف بأن الفرق بين الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية هل هو فرق راجع إلى عالم الحكم أو إلى عالم الملاك فحسب، لكي نعرف ذلك لا بد أن نبحث استحالة أن هذا مستحيل أو لا، يعني أن أخذ قصد امتثال حكم في موضوع نفس ذلك الحكم مستحيل أو غير مستحيل. ولهذا لا بد أن ندخل في أدلة القول بالاستحالة. الواجب التوصلي والتعبد لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، ويسمى بالواجبات التعبدية. المكلف لا يخرج عن مسؤوليتها، لا يصح عمله إلا بإتيان بها بقصد القربة والامتثال. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأي داع كان، سواء أنفق على زوجته بقصد امتثال أمر الله تبارك وتعالى أو أنفق عليها حبا لها لا حبا لله، سواء أنفق عليها حبا لله أو حبا لها، على كلا التقديرين عمله هذا مقبول، قد أدى واجبه، فهذا حكم توصلي. والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوصلي، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم وعالم الوجوب، بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا باعتبار أنه هذا القصد إذا اعتبرناه فعلا من الأفعال إلى جنب الصلاة يجب القصد أيضا، سيكون هذا القصد جزءا للصلاة كجزئية الركوع. وإذا اعتبرنا لا أن القصد التقيد بالقصد دخيل، لا نفس القصد بل التقيد بالقصد، فهذا يكون شرطا ولا يكون جزءا. المهم لا فرق بين الشرطية والجزئية هنا، بل بمعنى أن قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، هل هكذا؟ أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، يعني إلى عالم الملاك فحسب، أما في عالم الحكم لا فرق بينهما دون عالم الحكم، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل بدون هذا القيد، ولكنه في القسم الأول ناشئ، يعني في التعبدية في الواجبات التعبدية ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني يعني في الواجبات التوصلية ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل. إذن فالفرق بينهما راجع إلى عالم الملاك فحسب، هل هكذا أو هكذا؟ يقول ومنشأ هذا الكلام هذا الاختلاف هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني، يعني إن قلنا باستحالة ذلك سيبقى الفرق بينهما في عالم الملاك فحسب لا في عالم الحكم وهو الوجه الثاني. وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول، وإن لم نقل بالاستحالة لقلنا بأن الحكم يختلف في هذا القسم عن ذلك القسم، يعني الحكم مقيد في التعبدي وغير مقيد في التوصلي. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوه يكفي. والحمد لله رب العالمين.